أصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في موارد التعارض واختلاف والتنازع بينهما فيما إذا ادعى الإغبار إغبار المهر وأنكرت المرأة ذلك. قلنا الكلام بعد أن تعرضنا لكلمات السبع في مقامات ثلاثة. المقام الأول في أنه هل هذه الدعوة بنفسها مسموعة أم لابد من توضيحها وإيضاحها باعتبار صور مختلفة فيها. قلنا الإنصاف أن هذه الدعوة بنفسها مسموعة. نعم يمكن طرح المسألة بصور أخرى، لكن نفس هذه الدعوة أن المرأة رجل يدعي إغبار المهر والمرأة تنكر ذلك، نفس هذا المقدار يكفي. المقام الثاني اشتباها أمس الكلام قلنا المقام الثاني في معرفة المدعي والمنكر اشتباه كان صحيح. هو المقام الثاني هل هذه الصورة من أقسام التدائي أم من أقسام المدعي والمنكر؟ الظاهر أنه من أقسام من بحث المدعي والمنكر، لأن الرجل يدعي شيئا، يدعي صدور عمل من وهو الإغبار، والمرأة تنكر ذلك، فمحور النزاع واحد وهو تحقق الإغبار. الرجل يدعي والمرأة تنكره. ذكرنا المعيار في باب التدائي وغيره أن محور النزاع إذا كان محورين فهو باب التدائي، وإذا محور واحد فهو باب المدعي والمنكر، باب الإدعاء والإنكار. وفيما نحن فيه المحور واحد وهو الإغبار، تحقق الإغبار، ادعاه الزوج وأنكرته الزوجة. فلذا في تصورنا الأمر واضح أن المسألة هذه من باب المدعي والمنكر لا من باب التدائي. هذا المقام الثاني. المقام الثالث في حكم المسألة وكيفية العمل. شرحنا سابقا ذكرنا أنه المشهور بين العامة أن القول قول المرأة باعتبار أنها منكرة، ونسب إلى فقهاء المدينة القول قولها قبل الدخول، بعد الدخول القول قوله، وذكرنا ما يصلح لذلك. وخلاصة المطلب قلنا أن في روايات أصحابنا ما يؤيد هذا القول، يعني قول فقهاء المدينة، ولكن الأصحاب فيما بعد أفتوا بحسب القاعدة ولم يعملوا بتلك الروايات. بالنسبة إلى ما نحن فيه، التصور العام يعني ما يحتمل احتمالا رئيسيان باعتبار بعد الدخول. الاحتمال الأول بما أنهما يختلفان في الإقبال وعدم الإقبال، ولم يظهر من نفر للحاكم أن المهر وصل إليها، ففي هذه الصورة يحكم بمهر المهر. حسب محل الكلام إذا اتفق على مهر المسمى، ولكنهما اختلفوا في الإقبال. خب هذا كاحتمال، هل يحتمل هذا الاحتمال؟ لأنه ذكرنا في كل مورد لم يثبت المهر المسمى بجهة من الجهات ينتهي الأمر ذا المهر المسمى. خب اختلف الرجل ليس له بينة على الإخبار، أو أن المرأة مثلا لا تحلف، توقفت الدعوة مثلا من باب المثال، فنقول أو أصلا قبل الوجود إلى ذلك أنه يثبت مهر المسمى. هل هذا صحيح؟ جواب لا، لا رجل مجرد احتمال ذكرنا. لا نعم، مهر المثل إنما يرجع إلى لم يذكر المهر في العهد، أو ذكر وكان فاسدا على كلام كما رجع على الخمر مهرا على كلام، هذا يكون مكان مهر المثل. و أما إذا ذكر واتفق على ذكره فقال اختلاف الإغبار، إغبار يعني تحقق القبض خارجا لا يؤدي إلى جهالة المهر، مهر معين على أن هناك طريقون شرعيون أو غلائيون شرعيون لاستيفاء المهر، إما الرجل عند بينه إما المرأة تحدث إلى آخره، فليس مجال الرجوع إلى مهر المهر. هذا الاحتمال ساقط بالمهر. الاحتمال الثاني ان نلتزم ان مهر المهر مسمى ثابت، لكن فيه خلاف، هل القول قول الرجل ام القول قول المرأة؟ قلنا انصافا حسب الفهم العرفي لولا التعبد الخاص القول قول المرأة، لان الرجل يدعي فعله والمرأة تنكر صدور الفعل، هذا حسب الفهم العرفي. نعم، قد يقال كان متعارف في المدينة المنورة أن المرأة لا تزف إلى بيت زوجها إلا بعد قبضها للمهر. إذا صحت هذه العادة، وأمس شرحنا كيفية ثبوت العادة أنه لا بد أن يكون بمقدار 100% أو لا 90%، بحيث أن الاحتمال المخالف ضعيف، شرحنا أمس كيفية الحصول ذلك، فحينئذ الإنصاف أن مثل هذا الظهور العرفي ممكن، يعني بحيث أنه لو فرضنا في ذاك الزمان أو في زماننا في ضوء، حينما يقال للعرف المرأة الفلانية زفت إلى زوجها، من هذه الكلمة يفهمون معنيين لا معنى واحد، يفهمون زفافها ويفهمون أنها قبضت المهر، كأنها من كلام واحد يفهمون معنى شبيه ما ذكرناه في بحث مقدمة الدرس. إذا قال له اشتر الله يخطر بذهنه اذهب إلى السوق، كلا المعنيين يخطر بذهنه، طبعا احدهما المدلول الاولي المباشر، الثاني ايضا مدلول عرفي لكن ثانوي. فاذا وصل الامر في الظهور العرفي الى هذه الدرجه، بحيث لو قيل لشخص في هذا العرف مثلا في قوم او في المدينه زفت المراه الفلانيه الى زوجها، في نفس الوقت يفهم معنيان من هذه العباره، زفافها الى زوجها، ثانيا قبضها للمهر من زوجها، حسن يفهمان مع. إذا وصل إلى هذا الحد من الظهور العرفي لا إشكال أن القول قول الزوج، لأن الزوج بل طبعا القرين العرفية قائمة. هذا وأما إذا لم يكن ذلك فلا، وهذه نقطة الظهور العرفي، نقطة أخرى تعبد شرعي. مثلا كيف يمكن فرض التعبد الشرعي؟ يفرض هكذا كما يفصل بذلك عند بعض المعنى، وهو أن أي رجل إذا دخل بالمرأة أراد الدخول بالمرأة، أولا لابد أن يقدم شيئا ولو قليلا، ثانيا بمجرد أن يدخل بها يسقط بقية مهرها في التعبد الشرعي، الدخول يسقط المهر، لا الفهم العرفي، أصلا تعبد شرعي. وفيه بعض الروايات العامة لا خصوص ما نحن فيه أن الرجل إذا دخل بالمرأة فيسقط يهدم العاجل المهر الحال، يسقط ولو لم يسلم بقية المهر، عرفت النقطة؟ مثلا المهر كان 1,000,000 تومان، قبل الدخول دفع لها 10,000 تومان ودخل بها وراضيت مكنت نفسها ودخل بها، يستفاد من بعض الروايات هذا هو مهرها، خلاص بعد لا تطلب شيء، لا تستحق شيء، لا تستحق شيئا. إذا كان المراد، إذا آمنا بهذه الروايات، طبعا لم نؤمن بهذه الروايات، إذا آمنا بهذه الروايات أيضا إذا ادعت بعد الدخول أنها تحتاج تريد المهر، القول قول الزوج، مو القول قول الزوج، أصلا المرأة لا تطلب شيئا بعد، مو القول قولها سلام عليكم، عرفت النقطة؟ مو القول، هذا حكم واقعي. في اليوم الأول شرحنا هذه النقطة، نحن الآن كلامنا في القضاء، والقضاء حكم ظاهري، نقول القول قولها، القول قولها، هذا حكم ظاهري. أما إذا ثبتت هذه المسألة أن المرأة إذا أخذت مالا ومكنت نفسها من الدخول بها فيسقط مهرها، هذا يعتبر مهرها ثم يسقط، حينئذ لا نقول على قول قولها، نقول حينئذ لا تستحق شيئا، مو على قول قولها، ها مو مسألة الدعوة، هذا حكم الله. إذا مكنت المرأة نفسها من الزوج ودخل بها بعد لا تستحق من المهر شيئا، حتى إذا لم، طبعا بعض الرواد استفاد حتى إذا لم تعمل، لكن بعض الرواد استفاد أنه لابد أن يقدم لها شيئا، هذا القدر المتيقن. وقلنا هذا الحكم استحباب إعطاء شيء لها، شرحنا سابقا المراد بها مو شيء لها من المهر حتى من غير المهر، هذا حكم خاص لا ربط له بالمهر، شرحناه في الأبحاث السابقة شرحناه مفصلة. ولذا في الروايات موجود يعطيها شيئا ولو كساء ولو سبحة ولو الآن مثلا تربة حسينية مثلا في الشيء لا يستحلها مجانا وبلا مال، هذا حكم مستقل لا ربط له بالمهر. وهناك حكم بأنه بمجرد الدخول بالمرء يهدم العاجل، الدخول بالمرء يهدم العاجل، فهذا تعبد شرعي أن المرء ليس لها أن تطلب شيئا بعد الدخول. صار طبعا إذا ثبت هذا الحكم فهذا لا رفع له باب القضاء مطلقا، الحاكم الفقيه يفتي بذلك مو على قول قولها. الآن نتكلم. فالطريق عندنا أحد أمرين، إما الظهور العرفي كما شرحنا وإما التعبد الشرعي، وإلا لولاها طبعا التعبد الشرعي يخرجه عن القضاء فرق عن الظهور العرفي. لولا هذين الأمرين الإنصاف إذا ادعى الرجل أنه أقبض المهر والمرأة أنكرت، المدعي هو الرجل والمرأة هي المنكر، فالقول قولها وعلى الرجل الإتبار، هذا الحكم في المسألة. وأما بالنظر للروايات أمس شرحنا عندنا طائفتان من الروايات، طائفة صريحة فيما نحن فيه وهي رواية حسن بن زياد وعبد الرحمن بن حجاج، شرحنا الروايتين صراحة يسأل أن الرجل يدعي أقبضتك المهر والمرأة تنكر ذلك بعد الدخول، فقال عليه السلام القول قولها وعليها البينة، ولكن الأصحاب لم يفتوا على تلك الروايات. حتى الشيخ صاحب الوسائل معنا أخباريون حملها على محمل أمس قال أن العبار لا مجد لها، وكذلك رواية عبد الرحمن بن الحجاج وهي صحيحة سنة، حتى مثل الحدائق الذي هو أخباريون قال إن الأصحاب أعرضوا عن الرواية والرواية مخالفة للقواعد فلا يعمل بها. ولكن نحن قلنا ليس من البعيد أن تكون الرواية ناظرة إلى عرف أهل المدينة، صحيح أن الحسن بن زياد راوي هذه الرواية من أهل الكوفة، لكن من المحتمل كان في مجلس الإمام، سئل الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولعل السؤال كان من أهل المدينة فهو سمع من الإمام، لأن الموجود أن أبي عبد الله قال في الرجل قال مو سألته، فليس من البعيد. وكذلك طبعا في رواية عبد الرحمن الحجاج سؤال وجواب، لكن ليس من البعيد أن الإمام صلى الله عليه أجاب على ضوء العادة الموجودة في المدينة المنورة، فإذا كان الجواب على ضوء هذه العادة لا بأس، فإن الإنصاف نحكم بأن القول قوله، وإلا مع عدم العادة القول قولها، هذا بلحاظ هذه الطائفة. الطائفة الثانية من الروايات، الروايات الدالة على أن الرجل إذا دخل بالمرأة يهدم العاجل، وهي عدة روايات معتبرة، إذا دخل دخول الرجل بالمرأة يهدم العاجل، وروايات أخرى مشابهة إذا دخلت لا تطلب شيئا لا تستحق شيئا. أتقدم الكلام في هذه الروايات، إنصافا العمل بظاهر الروايات بهذا المعنى إنصافا بعيد جدا، مضافا إلى وجود روايات منها رواية صحيحة بأسانيد كثيرة عن عبد الحميد بن عواض الطائي أن الرجل إذا دخل بالمرأة ولم يؤدي المهر يبقى المهر دينا في ذمته، وهو أوفق بالقواعد يعني إنصاف، فإن المهر إما عين فإما دين. نفر جعل هذا البيت مهرا للمرأة، خب مقتضى الصناعة العلمية بمجرد المهر باب الاعتبار هكذا، بمجرد أن قال زوجتك نفسي بهذا البيت كما تحصل علقة الزوجية بينهما تحصل الملكية للمرأة أيضا بذلك، اسم معنى الإنشاء هو هكذا، حصول المنشأ بنفس الإنشاء، فالمنشأ وهي علقة الزوجية والملكية تحصلان في زمان واحد و بنسبة واحدة، بمجرد ان قالت زوجتك نفسي بهذا البيت البيت هذا البيت مهران فقال نعم قبلت ذلك، بمجرد ان يتم العقد يحصل امران علقة الزوجية بينهما و ملكيتها للبيت، مو هكذا؟ خب نفر هي مكن از نفسها للرجل و دخل به الرجل نلتزم البيت يرجع الى الزوج انصافا خلاف الظواهر عرفت الله لا يوجد هناك ناقل اي ناقل هنا موجود بعد ان اصبح الملك بيت ملكا لها تامل خارجه بعد ان اصبح البيت ملكا لها بمجرد ان مكنت نفسها نقول خرج البيت عن ملكها و دخل في بيت الرجل من جديد بلا اي ناقل بلا اي سبب لا هبه لا هدی انصافا الارتكاز العرفی الفهم العرفی الفهم العقلائی مضافن و انه خلاف روایات صریح روایات عبدالحمید بن عواب دینون لا یخرجو و کذلک لوکان دینن لوکان دینن المرأت تملک فی ذمت الرجل میلیون تومان مکنت نفسها من الزوج قالت ان زوجتون به هذا الرجل مکنت نفسها من الزوج به مجرد تمکین یست خود ذمت الزوج بلا چهته فاصلا تصویر هذا المعنا انه الى دخل الرجل بالمرأة یهدم العاجل انصافا فی غایت صعوبت و الاشکال مضافا الى معارضتها مع روایات صحیح فی المقال هذا طبعا هناك احتمال آخر اذا دخل الرجل بالمرأة یهدم العاجل یفسر هكذا یعنی اذا بقی مقدار من العاجل یسقط به دخول اذا قدم له قبل الدخول شیئا و هذا الاحتمال ايضا بعید و جدا الاحتمال الثالث و هو الذي قلنا انصافا بالتأمل في الرواية و هو انه اذا دخل الرجل بالمرأة یهدم العاجل اي المطالبة بالعاجل یعنی للمرأة ان تقتنع ولا تمکن نفسها حتی تقبض العاجل مثلا العاجل میلیون تومان المهر حاضر به اصطلاح في قبال غائب فللمرأة ان لا تمکن نفسها تقول لا امکن نفسی حتی اقبض المهر نعم لهذا و قلنا هذا من خصائص الدخول الاول فالدخول الثاني ليس لهما مثلا مکنت نفسها من الدخول الاول ثم في المرة الثانية امتنعت قالت لا رسول امکن نفسی حتی اقبض المهر قلنا لا وجه لها مادام غیر زوج داشت شرحنا هذه المسألة انه هل الحق في البدء بالنسبة الى المهر و بالنسبة الى النفقه هل الحق للزوج او للزوجه مثلا في النفقه المرأة تقول لا امکن نفسی حتی اقبض النفقه الرجل يقول لا لابد أن تمكي نفسك بعد ذلك أعطي النفقة أيهما مقدم تقدم الكلام الظاهر أن الرجل مقدم وأما في الدخول أول في المرأة المرأة مقدمة فللمرأة أن تمتنع من تمكين نفسها حتى تقبض المهر لكن هذا في الدخول أول فقوله عليه السلام إذا دخل الرجل بالمرأة فقد هدم العاجل يعني هدم المطالبة بالعاجل یعنی لها ان تمتنع من التمکین حتی تقبل المهر فاذا مکنت نفسها فی المره ثانیه و ثالثه و رابعه لا تستطیع ان تقول لا امکن نفسی حتی اقبل المهر هذا فقط تمکین الازمان فقد هدم العاجل مو انه برئت ذمت الزوجه لما معنی لبراءت ذمت الزوج شیء الذي ثابت في الذمه على عين الخارجيه ملك للمراه بمجرد الدخول تخرج عن ملكها اصلا غير متعارف انسان بعض الاحكام لما يتصور واضح لدي انه غير متعارف كيف يمكن صدور هذا الحكم للأئمة عليهم السلام فاذا هذه الروايات محمولة على ما ذكرنا فتبين ان صحيحة المسألة ما عليه الاصحاب وحاصله ان القول قولها مع اليمين بانها باصطلاح لم تقبض المهر و الروايات هم لابد من الجواب عنها كما تقدم ثم تعرض الماثل رحمه الله عن صاحب الشرايع من جملة موارد الاختلاف اذا اختلف في المهر اتفق في المهر واتفق في دفع مقدار من المهر الا انهما اختلفا الرجل يقول دفعته مهرا والمرأة تقول دفعتها هبة سؤال هكذا مهر كان مليون تومان فرج الدفع 500 ألف تومان، وصلوا في جلسة من جلسات اللي ذهب لزيارتها دفع لها 500 ألف تومان. فاختلفوا، الرجل يقول هذا كان جزء من المهم، المهم من يخلص المهم. المرأة تدعي له أنها كانت هدية. طبعا هذه المسألة تصورها خارجا وتحققها خارجا واضح من هذا الاختلاف يصير خصوصا قبل الدخول. قد يقدم الزوج هدية إلى المرأة مثلا، حصول هذا الاختلاف أمر طبيعي، خصوصا إذا أضفنا إلى ذلك أنه التزمنا، لأن في هذه المسألة كما نذكر إن شاء الله تعالى نقطة حكمية أيضا موجودة، وهي أن الهبة تصح بصورة المعاصاة أم لا. يعني في هذه المسألة إضافة إلى التشخيص الخارجي هناك مسألة فيها كلام بين الأعلام، هل تصح الهبة معاصاة أم لا؟ إذا قلنا لا تصح الهبة معاصاة، خب مثلا الرجل يقول أنا دفعت له المال، المرأة تقول نعم دفعت لي المال لكن لم تذكر هبة، والهبة المعاصاة غير صحيحة المفروض. صواب. فلذا النتيجة تختلف، أن نلتزم لصحة الهبة معاصاة أم لا. هذه نقطة في هذه المسألة. نقطة أخرى في هذه المسألة موجودة، تعارف خارجي موجود بالنسبة إلى تقديم مقدار من المال للمرأة، ولوجود هذا التعارف ذهب جملة من فقهاء العامة على أن قول الرجل قول المرأة في بعض المجالات يقدم. قال مالك، نسب إلى مالك، إذا كان الزوج دفع شيئا متعارفا أنه هبه، مثلا كان المال مليون تومان بالتومان كان، فلما ذهب لزيارتها دفع لها مثلا محبس مثلا خاتم، خصوصا إذا لم يكن من جنس المال لكن الرجل يدعي أني اشتريت هذا الخاتم بمئتي ألف فجعلته خمس المال، ولذا يتصور هنا نزاع جديد. اذا ادعى الرجل ان هذا الشيء مهر وليس من جنس المهر، ونفرض قلنا القول قول الرجل، يجب على المرء قبوله ام المرء تستطيع ان تقول جيب تومان قرار انه مليون تومان لا اقبل الخاتم، حتى لو فرضنا حسبه عليها باقل من سعره، مثلا سعره 100 ألف حسبه عليها مثلا ب50 ألف، هل المرء مكلفة بأخذ هذا الشيء بعنوان المهر لو فرضنا حكمنا لصالح الرجل، أم هذه مسائل أخرى فروع أخرى في هذه المسألة، أم للمرأة الامتاع من ذلك تقول له مهر كان 100 ألف تومان، حتى لو جئت بهذا الخاتم مهرا لا أقبل، لابد أن تأتي بتومان إن شاء الله نتعرف في غير المسألة. كما أنه من موارد، يعني من أسباب، نحن نريد أن نتعرض من أسباب حصول الخلاف، ويتبين أن أسباب حصول الخلاف مما يؤثر في تصوير المسألة وصور المسألة. لاحظوا الآية المباركة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة هي هدية، سمي المهر نحلة، ولذا جاء في كلمات الجملة من الفقهاء أن المهر حقيقته نحلة، وفي كلمات السنة أن المهر حقيقته عرضا كالبيت، ونحن ذكرنا أن المهر من قبيل الشرط ليس عربا، ولذا الدليل على نفوذه نفوذ الرفائدة أدلة أوفو بالشروط المؤمن أن شروطه لا أوفو بالعهود، تقدم الكلام فيه لا نحتاج إلى ذلك. كيف ما كان، فسمي المهر في القرآن الكريم نحلة. خب إذا فرضنا أن الزوج قبل الدخول قدم للمرء نصف مليون وقال هذه نحلة لك، المرأة تدعي نحلة هدية، أنا قبضتها هدية، الرجل يقول صحيح أنا قلت نحلة لكن مرادي المهر، لأن القرآن سمى المهر نحلة، مو آت النساء صدقاتهن نحلة، عرفت كيفية؟ يمكن أن يقع الخلاف في لفظ واحد، كلاهما متفقان على اللفظ، يقول الرجل أن القرآن سمى المهر هدية، أنا قلت هدية من باب التأدب لا المراد المهر، هذا 500 اللي قدمت لك هذا جزء من المهر والمهر مليون، فهذا أنا من باب كما مثلا نظيره في الروايات موجود يجوز دفع الزكاة للمستحق بعنوان الهدية، لا تقول له زكاة قد يأنف من ذلك، الروايات موجود قول له هدية، فالرجل اراد مثلا يقول انا اردت احترام المرأة، ما قلت انها مهرون، قلت هديتون من باب التأدب والاحترام. والله سبحانه وتعالى سماها نحلة في الكتاب الكريم، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة يعني هدية، فسميته هدية بهذا اللحاظ لا المراد هدية. خب المرأة تقول لها انت سميت هدية وظهر انه هدية فالمهر باقي على حاله، صح؟ واضح؟ فأسباب يعني انا كان غرضي كيف يحصل الخلاف في المسألة. بعض صور المسألة طبيعية، مثلا إذا فرضنا أن الهبة المعاصفية صحيحة فهو دفع قال هذه لا، هذه لخمسمائة ألف تومان لا، ثم يقول رجل لك يعني من مهرك من مالك من اللي تستحقين. المرأة تقول لما قال لي لك يعني هدية، أنا تصورت أنه هدية، صح؟ قال هذه الخمسمائة نحلة، أو حتى إذا قال هدية، فتبرير الرجل أن القرآن سمى المهر هدية أنا سميته هدية. والمعرفة تقول له العرف فرق بين المهر والهدية، أنت أعطيت المال هدية. وكيف ما كان هذا بلحاظ نقطة في حصول أسباب هذا الاختلاف، من ذلك غرضنا الدخول في صور المسألة. هذه المسألة كما الآن أشرت في خلال البحث، طبعا أمر طبيعي يقع في الخارج، مو في الأمن الجديد يعني، وقع في الفقه الإسلامي، لكن لا في أن لم نجد الآن أولا للصحابة لرسول الله، قبل للصحابة من النجد ظاهرا في عصر الفقهاء نسب إلى مالك وإلى غيره، ظاهرا نشأ الخلاف في عصر الفقهاء يعني. وأما في تراث أصحابنا لا توجد هذه المسألة الآن في رواياتنا الآن حاليا، نزاع بين الطرفين في أنه هدية أو أنه مهر الآن في نصوصنا لا يوجد. وأما في أقوال فقهائنا، أقوال فقهائنا طبيعة الحال الحكم الذي لا يذكر في الفروع عادة في كتب القدماء لا يذكر، لأن كتب القدماء مطابقة للنصوص. فلذا مثلا فروع الشيخ الصدوق في المغنى، الشيخ الصدوق في الفقيه، في كتاب فقه الرضا، في رسالة علي بن بابي، في كتب قدماء الأصحاب كالمغنى للشيخ المفيد بإصلاح النهاية للشيخ الطوسي لم تذكر هذه المسألة. وهذا أمر بديهي يعني متعارف في الفقه الشيعي، هذا أمر متعارف. تعرض له الشيخ الطوسي في المقصود و تقريبا جعل المسألة صورتين، ثم تعرض له الشيخ المحقق قدس الله نفسه في كتاب الشرايع و جعل صورة واحدة، لذا تحير الأصحاب لأنه تأتي أن المسألة لها صورة. قال ولو اختلف فقال دفعته مهرا وقال بل دفعتها هدية، القول قول الزوج لأنه أبصر بنيته. واختلف شراح العبارة، نحن أصلا لا ندخل في شرح العبارات، المهم عندنا المطلب في العبارة أن مراده جميع الصور أم مراده صورة واحدة. طبعا بعد الشيخ المفسود بعد صاحب الشرايع العلامة في القواعد ذكر أكثر من صورة، ففي كتاب الشهيد أكثر مما جاء في القواعد، حدود أربع صور شهيد الثاني المسالك. بعد جملة من جاء من بعدك الشيخ الحائري زادوا في الصور أيضا. فنحن نذكر صور المسألة إن شاء الله، ثم نتعرف للمقامات الثلاث كما ذكرنا. ابتداء حسب القاعدة من باب التنبه ومن باب باصطلاح إعطاء صورة إجمالية عن المسألة، نتعرض لكلمات العامة. جاء ذلك في كتاب، نعم في كتاب المغني لابن قدامة، لا إله إلا الله، صفحه 43 فصل. فإن دفع إليها ألفا ثم اختلفا فقال دفعتها إليك صدارا وقالت بل هبتا، فإن كان اختلافهما في نيته، تصویر صور، که ان قالت قصد تلهبه و قال قصد تو دفع صدا، یعنی مفروض کلام که انما فی مقام تعبیر لم یعبر بلفظه. مثلا قال ها دارکی یعنی اللفظو یصلح لهما، هذا مرادو بالقصد. سلام. فاذا کان اللفظو یصلح لهما حینه اذن یلاحظ قصدهما فتدع المرعه ان قصدی قصدک الهبه و یدع الرجل ان قصدی المرعه.